مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده متبعين ليد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله
فيكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. شيخ الكريم طب حاضر. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
نوطي التلفزيون يا أمة الله ونتكلم من التليفون من فضلك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي. أيوة
شيخ، بقول لحضرتك انا في مشاكل مع زوجي وكده، وهو مش غير يعني مش بيغير عليا خالص، ولو لبست اي لبس انا منتقبه، لو لبست لبس كويس في البيت او زينت بيه يعني بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اول ما يشوفني. مع ان انا يعني سني صغير، يعني عندي 25 سنه ومش وحشه يعني.
هنا يصلح لنا حاله.
اللهم امين. معايا 3 اولاد، والصراحة انا تعبانة، ممكن ما بيتكلم مع ناس بره غير ما بيتكلم معايا انا. يعني بتعامل مع حد اي واحدة او كده بتعامل معها كويس، معايا انا ما بتعاملش معايا كويس خالص.
اصلح الله حالنا وحاله. نعم، في سؤال اخر يا امة الله؟
لا، ربنا يبارك لك يا رب، ودعي لي يا رب يبارك لك.
يا رب يسعدك.
يعني تعبانة خالص والله.
ربنا يسترنا وياك في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ فاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
شيخنا عرفنا
بركاته. نعم والله الحمد لله.
شيخنا عندي 3 أسئلة بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأول، ما هي النميمة؟
ما النميمة؟
السؤال الثاني، ذكر الإمام البهوتي في كتاب عمدة الطالب في نيل المآرب، وإن خلت مكلفة بيسير ماء لا يرفع حدث رجل.
لا يرفع الصوت. يرفع الصوت يا أستاذ فاضل.
بعد إذنك شيخنا، ذكر الإمام البهوتي في كتابه عمدة الطالب في نيل المآرب، وإن خلت مكلفة بيسير ماء لم يرفع حدث رجل، واستشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم تختلف أيديهم في إناء واحد هما يغتسلوا. طب لو خلى رجل بيسير ماء، هل يرفع حدث امرأة ولا لا يرفع؟ السؤال الأخير شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستوقف الركبان في السوق، يكون أصحاب السوق مكسمين السوق من الداخل، مثلا في المواشي ده بقر وده أغنام وده ماعز وده عجول وكده مكسمينه من الداخل، ودي نظام حوش كبير كده الناس بتيجي تنزل فيه المشاة بتاعتهم وتدخل السوق، فهل المكان ده يعتبر في الطريق خارج السوق ولا داخل السوق؟ يجوز البيع والشراء فيه؟
حاضر،
شكرا يا شيخ،
في أمان الله. أستاذ حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
بارك الله فيكم وبارك في القناة.
وفيكم بارك الله ورب العالمين، تفضل.
حضرتك، أنا والدتي توفت من شهر.
الله يرحمها.
وليا أختي مش بتصلي خالص، يعني هي من سنها كده من يوم ما صارت ما بتصليش، ما بتعرفش تصلي. فكل ما أجي أنصحها إن هي تصلي تقعد تبكي وتقول أنا ما بعرفش أصلي، فكل ما أقول لها تعالى أعلمك ما بترضاش تتعلم. فكل ما نهاها بتتنهيش، فهل احنا علينا وزر ان احنا لو سبناها ان هي ما تصليش، ولا احنا نفضل ننهيها لحد امتى، ولا هي مش عايزه تتعلم؟
كم عمرها يا اخو حسين؟
نعم،
عندها كم سنه؟
يعني عدت ال40.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
فكل ما نكلمها تقول لك الذنب على ام وابويا. طب حاليا دلوقتي امها وابوها اتوفوا، ربنا يرحمهم، فهي مش عايزه تصلي، فمش عارف الحل معاها ايه.
حاضر. فمن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله. ازيك يا ام طلعت؟ اتفضلي.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك يا بنتي.
والله يا شيخ شعبان انا دايما بدعي لك والله يزار الغيب والله.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ايه بص، انا عايز منك يا استاذ احمد، انا عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي انا معايا ابني عنده سنتين وحامل دلوقتي، فعايز الشيخ شعبان ينصحني بنصيحه يعني كأن أنا أقوم أعمل إيه في إذني، أربي إذني إزاي، وحاجة تانية بعد إذنك. دلوقتي قناة النادى ليها مشاهدة ما شاء الله عالية جدا، وفي ناس كتير فيها خير، ومع ذلك بيتفرج على المسلسلات التركي والمسلسلات اللي هي كثرت دلوقتي. فبعد إذنك يا شيخ شعبان انصح الناس دي، المسلسلات دي أصلا حرام وبحرمتها. تاني حاجة بقى معيش تبقى آخر حاجة بعد إذنك، أنا بعيد عن القرآن، أنا كنت بحفظ قرآن وكده، وأول ما حملت الدكتور قالت لي بلاش يعني تتعبي وكده، فما عادش رحت الدار يعني. فأنا دلوقتي بعيد عن القرآن خالص خالص يا دكتور، يعني لو بس أسمع بس.
حاضر، ربنا يصلح لنا حالك.
الله يمامي، ممكن بعيد نترك مشاكل شعبان بعد إذنك؟
ما فيش تليفون، وخذي الرقم من الشباب يا أختنا الله يرضى عنك. فأمان الله. شيخي الكريم، أمة الله المتصلة الأولى بصراحة يعني زوجها كما حكت حال مزعجة، ربنا يهديه ويهدينا ويهدي العباد والبلاد. نعم، يعني لدرجة أنها إذا تزينت له يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالت أنها شابة يعني عندهم أولاد، فماذا تصنع معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة غفر الله لنا وله، فهو يعني زوج تنقصه الثقافة الأسرية، لأنه من أصول الثقافة الأسرية أن يحسن الزوج يعني استقبال الزوجة إذا أقبلت عليه، وأن يكون بينه وبينها من المشاعر والوجدان والعواطف يعني ما يكون عادة بين الرجل وزوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحب إليك، قال عائشة عليه صلوات الله وسلامه، فقد كانت محبته لعائشة محبة يعلمها القاسي والداني على حد سواء. وأن يراعي الزوج يعني سن الزوجة، فهي شابة حديثة سن وحديثة عهد بزواج، وما زالت في عز الشباب كما تقول بارك الله فيها. فالواجب عليه أن يراعي هذا كله، وأن يكون غيورا على هذه الزوجة، إن أحسنت يشد على يديها ويبارك لها إحسانها ويشكر لها صنيعها، وحتى لو أساءت أو قصرت يغفر لها هذا ويسامحها. إنما الجفاء يعني يورث البغضاء كما يقول أهل العلم، الجفاء يورث البغضاء. والله تبارك وتعالى يقول: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ينبغي أن يعطي الزوج فرصة للشيطان بجفائه أن يورثه أو يورثها شيئا من البغض أو شيئا من الكراهية له، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الشابة الزوجة بارك الله فيها، أقول لها: خليك على ما أنت عليه، أحسني إلى ربك تبارك وتعالى، وأحسن التبعل لزوجك، وأحسن الأمومة لأبنائك، وتزيني كما يسر الله عز وجل لك أن تتزيني، فإن هذا من المعروف ومن جلب الألفة والمحبة بين الزوجين. وأد الذي عليك، أما الذي لك مما يقصر فيه الزوج فاسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضك عنه خيرا في دينك وفي صحتك وفي أبنائك إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا قالت أنه لا يغار علي وطلب، نسأل هدانا الله وياه، تطلب منكم الدعاء شيخ الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن ييسر لها أمرها، وأن يحبب إليها زوجها ويحببها إلى زوجها، وأن يديم الله عز وجل المعروف بينهما، وأن يجعل ذريتهما قرة عين لهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ فاضل يسألكم عن ما معنى النميمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، النميمة نقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد. يعني لو أن صديقا تكلم بالسوء عن صديق غائب، فهي الغيبة التي حرمها الله عز وجل. فإذا كان بينهما ثالث نقل هذا الكلام السيئ من هذا الصديق إلى ذاك الصديق المتكلم في حقه، هذه هي النميمة. والنميمة أخت الغيبة والعياذ بالله، كلاهما كبيرة من أكبر الكبائر. ولذلك ورد فيها وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأظن أيضا من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد، ونحن مأمورين بالإصلاح بين ذات البين، بالإصلاح بين الناس، فالإصلاح معروف أمر الله تبارك وتعالى به. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الماء القليل شيخ الكريم لا يكفي لرفع، هل لا يكفي لرفع الحدث عن رجل فيعني وامرأة لو كان الماء قليلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم هذه المسألة مسألة مختلف فيها، ألا وهي الماء المستعمل، هل يتطهر بالماء المستعمل يعني الماء الذي سبق استعماله؟ يعني هذا كوب أنا توضأت منه، فهل يجوز أن يتوضأ غيري ببقية هذا الماء؟ أو أنا شربت من هذا الكوب، فهل بقية ماء يصلح أن يشربه أو أن يتوضأ به غيري؟ فالمسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم، والراجح عند أكثر أهل العلم أن الماء المستعمل ماء يجوز التطهر به، لأنه ما زال محتفظا باسم الماء، ولأن المستعمل طاهرا اللي هو الآدمي اللي هو الإنسان. فلو أن الزوجة استعمل بعض الماء واستعملت الزوجة بعده بعضه المتبقى، فإن هذا الاستعمال استعمال صحيح، لأن غايته أن طاهرا اللي هو الزوج لامس طاهرا اللي هو الماء، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. ولذلك وردت الأحاديث التي ذكر أخونا أحدها، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد تختلف أيادينا فيه. تختلف أيادينا فيه، إيه معنى تختلف أيادينا فيه؟ يعني هو يأخذ لنفسه ثم هي تعقبه فتأخذ لنفسها، فإذا رفعت يديها أخذ النبي أيضا بيديه لنفسه. تختلف أيدينا، والأيادي استعملت الماء وهو يغتسل وهي تغتسل، عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك ورد الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول حتى على سبيل المداعبة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيديهم يتناولون الماء بأيديهم من الإناء، يقول دعي لي، وهي تقول دع لي، يعني سيبني أنا الأول، وهو يقول دعي لي يعني تركيني أنا أخذ الماء. الشاهد أن الماء المستعمل إذا استعمله آدمي فيجوز للآدميين أن يستعملونه، وكذلك السؤر، فسؤر الآدميين طاهر لأنه ما زال محتفظا باسم الماء المطلق المطهر لغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا تستوقف الركبان، مسألة أني لو في سوق وفي طريق وفي طبعا أعزكم الله أبقار وماعز وما شابه ذلك، هل يجوز البيع والشراء في هذا المكان لو هيعطل طريق الناس شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد وعلى الأخ بارك الله فيه يشير إلى حديث عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان، يعني تلقيهم خارج السوق، لأن متلقي الركبان خارج السوق يهدر حقوق الآخرين ممن يريدون البيع والشراء، فهو ينفرد بالتاجر بعيدا عن السوق، وربما هذا يعني إهدار لبقية المشترين المتواجدين داخل السوق. لكن كما وصف أخونا الأسواق الآن أصبحت منظمة ومرتبة، بمعنى أن السوق عبارة عن برحة كبيرة جدا عليها سور وعليها بوابة رئيسية وهناك كارتة كما يقولون، فالتجار يدخلون إلى داخل هذه السوق الكبيرة وهي من داخلها مقسمة إلى أقسام، فهنا البقر وهنا أعزكم الله الجاموس وهنا الإبل وهنا الغنم وهنا الماعز. فلا يجوز أن يتلقى الركبان اللي هم التجار اللي جلبين البضاعة حتى يستقر تاجر البقر في الحوش المخصص للبقر، ويستقر تاجر الغنم في الحوش المخصص لتجارة الغنم، وكذلك الحوش المخصص لتجارة الماعز، لأن هذا يستوي في تلقيهم خارج السوق مع تلقيهم في البرحة العامة قبل أن يدخلوا إلى المكان المخصص للبيع والشراء. بالفعل لا يجوز أن يتلقى الركبان حتى يحط كل واحد منهم رحله وتجارته حيث الناس جميعا يعرفون هذا محل البقر وهذا محل الجاموس وهذا محل الماعز،
ولا يقع ضرر على أحد
يعني. حتى لا يقع ضرر على الآخرين. نعم. ولا يكون هذا مدعاة لارتفاع السعر في في بعض الأحيان، لأن أنا ممكن يعني أنفرد بالتاجر، أنت هتبيع بكام؟ يعني بمية، علي بمية وخمسة، فيبدأ السعر خلاص، لأنه سن العرف في السوق يسمع، فلو انا اشتريت بمئة وخمسة خلاص سمعت المئة وخمسة دي، فبالتالي نهي عن تلقي الركبان حتى يحطوا رحالهم اي في المكان المخصص للبيع والشراء للصنف الذي يتجرون فيه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وفي قناة الندى. اللهم امين واياك اخي كريم. ما حكم الدعاء جهرا على الميت عند دفنه مع ذكر الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا لعل الأخ بارك الله فيه يشير إلى هذه المسألة التي يثار عليها الاختلاف دائما عند دفن الأموات، فأنت ترى بعض إخواننا جزاهم الله خيرا غيورين ومتحمسين، فإن جهر أحد بموعظة قالوا هذا خلاف السنة، إن النبي فعلها فقط مرة واحدة ولبيان الجواز مش عارف إيه. طيب، وإذا رأى أحدهم أن أخا جهر بدعاء قال يا أخي أنت الآن مبتدع ومحدث وتفعل خلاف السنة، والآخر إذا رأى غيره مسرا بالدعاء والاستغفار للميت على القبر يقول أنتم خالفتم السنة، فهذا يدعي أن السنة الجهر وذاك يدعي أن السنة الإخفاء والإصرار، والحقيقة ليس هناك عندنا دليل قطعي بالجهر وإلا ما اختلفوا، وليس عندنا دليل قطعي بالإصرار وإلا ما اختلف أهل العلم فيها، إنما الدليل الوارد يحتمل الأمرين معا، فمن حمله على الإصرار قلنا جزاك الله خيرا أصبت وجها في الدليل، ومن حمله على مشروعية الجهر قلنا جزاك الله خيرا أصبت وجها آخر من الدليل. ولو أن أحدا قال يا جماعة الخير لو ترك الأمر للإصرار لقال كل واحد في نفسه عمي الله يرحمه وذهب إلى راحلته يركبها، إنما لو جمعنا الناس على دعاء يأمهم فيه أحدهم ممن يحسن الدعاء فإن هذا أسهل على المشيعين الذين لا يحسنون الدعاء، وأنفع للميت أن يجتهد عليه أو له بالدعاء عند قبره. والحديث الوارد هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وكل ما ورد بعد ذلك من آثار عن بعض الصحابة وغيرهم ممن قال بالجهر وممن قال بالإصرار إنما هي آثار اختلفت أحكامها عند أهل العلم، وغالبها إن لم يكن جميعها ضعيف لا يصلح للاستشهاد أصالة. ويبقى هذا الحديث هو عمدة المسألة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فهناك من حمله على مشروعية الجهر فجهر قلنا جزاك الله خيرا أصبت وجها في الدليل، والآخرون حملوه على الإصرار قلنا جزاكم الله خيرا أصبتم وجها آخر في الدليل، لأن الدليل يحتمل هذا وذاك. والقاعدة عند أهل العلم ويريت الأخ يدقق في هذه القاعدة ويعني يحاول أن يقف معها كثيرا، القاعدة عند أهل العلم أن كل ما احتمله الدليل سواء من وجه راجح أو من وجه مرجوح قال به أحد من أهل العلم المعتبرين خرج عن حد البدعة، كل ما احتمله الدليل ولو من وجه مرجوح قال به إمام من الأئمة يعني لي فيه سلف خرج عن حد البدعة. قل ما شئت لكن اوعى تقول محدثة واوعى تقول بدعة. بارك الله فيك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ حسين يقول أمي توفيت منذ شهر رحمة الله عليها رحمة واسعة من رب العالمين، وأخته عمرها 40 عاما لا تصلي ولا تعرف كيف تصلي، وإذا قالوا لها إخوتها يعني تعالي نعلمك الصلاة لا تريد وتبكي وتقول الذنب على أبوي، فماذا يفعلون مع شيخك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول هذه أخت لبس عليها الشيطان كثيرا، فما فيه ذنب على أبويها ولا شيء، لأنهما ربياها، ويعني يقال لها يعني أما رأيت في عمرك والدك يصلي أو والدتك رحمها الله ما شفتها أبدا في حياتك تصلي، هل هذا معقول؟ أما رأيت إخوانك أيا منهم الشباب ولا الشابات ما شفتش حد فيهم في يوم من الأيام بيصلي، فالدعوة بأن أبوي ما علمونيش هذه دعوة كاذبة وتلبيس من الشيطان. والدعوة الأخرى أني مش عارفة أصلي، مش عارفة أصلي، هي الصلاة طلاسم؟ إحنا ليست عندنا في الشريعة كلها ولا في الدين كله شيء من الطلاسم، يعني شيء يصعب فهمه. فالصلاة العملية موجودة ليل نهار، يعني هي لو نظرت لخالتها وهي بتصلي خلاص اتعلمت الصلاه
حكيها،
لو شافت لعمتها عمتها بتصلي خلاص اخوها بيصلي اختها بتصلي زوجة اخوها بتصلي. فهذه دعاوى كاذبه وهو من تلبيس الشيطان عليها، وينبغي لاهلها خاصه اخوانها الرجال لان هم الان صاروا اولياءها ان يناصحوها دائما وان يذكروها دائما وان يحاولوا يعني حجتك ايه ما بتعرفيش تصلي طب انا اصلي قدامك الله اكبر، وبعدين يقول دعاء الاستفتاح جهرا ويقرأ الفاتحة جهرا ويركع ويسبح جهرا ويرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ويقول الدعاء جهرا وهكذا في السجود وفي التشهد. علمها يا عمنا السائل بارك الله فيك انت اخوها مرة واثنين وثلاثة اعمل الصلاة جهرا، وان لم ترد الصلاة انت بتعلمها انت مش بتصلي الظهر ولا حاجة، لكن صلي اربعا وقولها زي كده الظهر والعصر والعشاء، وصلي ركعات وقولها زي دي صلاة المغرب، وصلي ركعتين وقولها دي صلاة الصبح، حتى تقطع عنها حجتها التي تدعيها ان انا مش عارفه اصلي، لان الصلاه ما ايسر ما هي من تكاليف الله تبارك وتعالى. وخوفوها ان تارك الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، صرف النظر عن خلاف اهل العلم في معنى الكفر هنا، لكن حتى لو كان هو الكفر العملي الكفر الاصغر يعني معنى ذلك ان ترك الصلاه من ابشع الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا زلتم تناصحون وتذكرون وتزجرون احيانا
دون يأس.
طبعا دون يأس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هو ده الحال اللي قدامك ودي الحالة اللي قدامك اصبر عليها وإن شاء الله أجرها في ميزان حسناتك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابني عمره عمان وهي الآن أختنا الفاضلة حامل، ربنا ييسر لها أمرها يا رب العالمين، وتريد من فضيلتكم نصيحة عن كيفية تربية الأبناء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن تربية الأبناء من أصعب المهام التي تلقى على عاتق الأبوين، خاصة في ظل هذه الأزمنة أزمنة الغربة وأزمنة الفتن والعياذ بالله تعالى، التي يرى بعض الأبناء الذين تربوا في البيوت إذا خرجوا إلى المدرسة ولا إلى الجامعة يروا يعني ما يشبه الانفصام، البيت فيه الأدب والاحترام والمحافظة على الدين وعلى الصلاة وعلى الأخلاق وعلى الحجاب، وإذا خرج إلى الشارع ولا المدرسة ولا الجامعة يجد مجتمع مختلف تماما اختلافا جذريا عما تربى عليه في البيوت. عشان كده المهمة صعبة جدا جدا، وتبدأ مبكرا حتى من مرحلة ما قبل النكاح. مرحلة ما قبل النكاح اللي عايز يربي أولاده تربية صحيحة يبقى من مرحلة ما قبل النكاح اللي هي مرحلة اختيار الزوج ومرحلة اختيار الزوجة، لأن صلاح الزوج والزوجة سينتج عنه حتما إن شاء الله عز وجل صلاح الأبناء. إنما لو كان الاختيار اختيار كده عشوائي لا ينبني على الاختيار الذي يعني أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول اظهر بذات الدين تربت يداك، أو في قول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن الأسرة ستكون يعني مهددة وسيكون تربية الأولاد أكثر صعوبة ومشقة. عشان كده الرجل جاء للعلامة المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي الجزائري عليه رحمة الله، وقال يا هذا، أنا طبعا السياق مش للأخت السائلة لكن عشان التدليل على أنه مرحلة التربية تبدأ مبكرا حتى من مرحلة الاختيار للزوجين، فبيقول له أنا ابني الآن عمره عام فأريد نصيحة في كيفية تربيته، فقال يا هذا أما هذا الابن فقد فاتك، ابدأ بقى من أول وجديد. ليس المقصود بيان يعني نوع من التثبيط والإحباط، لا، لكن بيان خطورة وأهمية
تبدأ من بعد 50 أو لنا طريق التوبة وطريق البداية.
فإحنا على قدر صلاح الزوج والزوجة سيكون هذا انعكاس إيجابي على الولد. الأمر الثاني، ربط الولد دائما بالدين، وانت بتصلي خليه جنبك حتى هو صغير، وانت بتقرأ القرآن خليه قريب منك وانت بتقرأ القرآن، وانت بتقول أذكار الصباح والمساء خليه جنبك، وكذلك أبوه هو إذا تربى في هذا الجو الارتباط بالقرآن
المناخ
الارتباط بالصلاة الارتباط بالأذكار الارتباط بالقناة الإسلامية، دايما فتحة على القناة الإسلامية، يوم ما نحاول نجيب له حاجة نجيب له حاجة مثلا في قناة شقيقة إسلامية عندها برنامج موجه للأطفال، هذا الجو هذه البيئة إن شاء الله عز وجل ستنتج ابنا متوازنا نفسيا ولا تنسوا الدعاء 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 بصلاح الأحوال والأولاد والبلاد والعباد، فإن الدعاء من فضل الله تبارك وتعالى دواء لكثير من الداءات والأمراض. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، اجعله قرة عين لي ولأبيه، وهكذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حيث صلى الله معنا الصلاة يا شباب لا بأس. أختنا الفاضلة جزاها الله خير تقول إن لها مشاهدوها، أسأل الله أن ينفع بهم الندى، أمين يا رب العالمين.
أمين يا رب.
نصيحة لمن يشاهدون الأفلام والمسلسلات، تركيا بقى غير تركيا أيا كانت.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو احنا خلصنا من الأفلام والمسلسلات المصرية حتى يجلبوا إلى المشاهدين المساكين المسلسلات الإيرانية بما فيها من مغالطات دينية وشرعية وعقائدية وتاريخية، وكمان المسلسلات التركية وهي فيها قدر كبير جدا،
والهندي
من والهندي طبعا، ده الهندي أسوأ وأسوأ
يعني، وكله مدبلج باللغة
السينما
العربية.
طبعا السينما الهندية من أسوأ أنواع السينما في العالم، يعني هي تقريبا تعقب السينما الأمريكية مباشرة في السوق وكمان إيه الأدلجة، يعني هذه سينما مؤدلجة للأسف الشديد، المتلقي عندنا لا يستبيل له أمر هذه الأدلجة اللي هي التوجه العلمي العلماني البحث لهذه المسلسلات والأفلام، ناهيك عما فيها بقى من انحدار بل انهيار أخلاقي وما فيها من اختلاط يمرر على المساكين المشاهدين، فيبقى إلف العاية ده
إلف المعصية.
إلف المعصية خلاص بقت حاجة عادية جدا لما يشوف المتبرجة نصف العارية
بدل عادي.
فلو بنته أرادت أنها تتحجب فيرى هذا من ابنته عجبا. فاكر حضرتك السؤال اللي كان معانا من كام يوم، البنت عايزة ان تنتقب راس الاسرة والف سيف الا النقاب، طب الحجاب، الا الحجاب لما تتجوزي. ليه؟ لانه هو متأثر بالجو اللي هو عايشه، فهو بيجيب له البنت والمرأة في الفيلم والمسلسل والتمثيلية نصف عارية، فهو شايف بنته هي ده انت زي الفل انت كده، وهي مثلا بنصف الكم وهي الى قريب من الركبة وهي في شعرها، ده هي كده ممتازة
بدل الف.
فالف المعصية هذا من أخطر ما يجدونه إخواننا المساكين من المشاهدين والمشاهدات. ثم انهيار القيم عند الأبناء نفسهم، الأبناء الصغار بقى اللي طالعين خلاص شايفين الأباء والأمهات قاعدين كده ليل نهار قدام الفيلم والمسلسل والمسرحية، وبالتالي هو شايف ان ده الوضع الطبيعي، فلما يجي بقى الشيخ يقوله ده حلال وده حرام وده صح وده غلط، يبقى ايه الجماعة دول جايين منين دول، ايه الشيوخ ديت، ايه الدين ده، ايه الاسلام اللي بيقولوا عليه ده، اللي هو زمن الغربة التي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال اخواننا المشاهدين والمشاهدات الذين وقعوا فريسة لهذه الافلام والمسلسلات الهابطة التي افسدت الدين وافسدت الخلق في آن واحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت بصيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم ورحمة الله وبركاته، من الله في أعماركم وأموالكم وأهليكم.
اللهم أمين وأنتم كذلك.
جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء، وأخونا الفاضل أحمد نصر خير الجزاء.
الله يا الله يتقبل منا ومنكم يا رب، تفضل.
أستاذ أحمد، لقد قلت لسيادتكم سابقا أني أعاني من ألم في ظهري ولله الحمد والمنة وأنا الوحيد. أنا عندي سؤالين وعندي برضو حاجة هتفسر منها حاجة سريعة برضو. بقول للشيخ شعبان الألم بيبقى جديد علي، ما خليتش ولله الحمد دكتور إلا ورحت له، الألم بيبقى جديد علي، بحمد ربي ومش بضعف قوية، عايزة نصيحة منه ابتغاء وجه الله عشان أقاوم الألم وربنا يدوم علي الرضا اللي أنا فيه ويبيدني، يعني يبيدني وما يزلنيش إذا كبرت لظروف الخطة اللي انت عارفها يا أحمد، ربنا ما يزلني الحد وقبل أن أبان ربنا يحسن خاتمتي.
امين وايانا وكل المسلمين يا رب، تفضل. السؤال الثاني،
الحديث بالمعنى فيما معناه، وليعمل الرجل بعمل اهل الجنه ويبقى بينه وبين الجنه ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل عمل فيكون من اهل النار، وليعمل الرجل بعمل اهل النار ويبقى بينه وبين النار ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل عمل فيكون من اهل الجنه. وبرضو اللي هو فليصبح المؤمن فليصبح الرجل مؤمنا ويمطي كافرا ويمطي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، اقول الانسان يطيع الله ويفعل كل ما يستطيع بقدر ما مهما عبدنا الله لن نوفي الله شيء سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، ولكن هل الانسان اذا وصل لدرجه ايمانيه جيدة وطيبة. من الممكن والعياذ بالله أن يتحول هذا الإيمان في لحظة إلى ضعف ويمسم المؤمن إلى كافر، وأيضا يصدق عليه الكتاب فيصبح من الجنة إلى النار.
نسأل الله العافية.
يشهد عليك قلمك وورقتك يوم القيامة التي تكتب فيها.
يا ربي يسعدك ويرضى عنا وعنك يا رب ويحفظك.
عافاك الله، جزاكم الله خير
عمرك. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا شباب؟ السلام عليكم. أستاذ نصر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
زهرك أستاذ أحمد.
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي نصر.
حالك.
الله في نعم الحمد لله.
عمال أرى إن والله إن اتصلت مجهولة مجهولة على طول.
ربنا يعيننا ويعينك، تفضل. أعاننا الله جميعا. تفضل.
وفي أرقام أخرى على كده ولا هي؟
هما رقمان كما على الشاشة، فأسأل الله عز وجل التيسير وما فيهاش محاباة لأحد، فربنا يتقبل يا رب.
مشغول على طول والله.
الله التيسير ونحمد الله على سلامتك. هات سؤالك أخي الكريم، الله يرضى عنا وعنك ويجزيك عنا خير. تفضل. هات السؤال حبيبي، الله يرضى عنك.
ماشي. قول الله عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم، ما معنى؟ وحلمت برضو حلم، انا برضو الشيخ شعبان وفسروه لي برضو. حلمت ان امي طلعت كانت تطلع عمره، يعني عمره.
عندك سؤال؟
طب بصوا يا شيخ.
ايوه
اخويا معاك من طفره، يقول لك سؤال عنده.
طيب يعني
ماشي،
مفيش حلم يعني. طب كويس، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
هلا شيخ.
في نعم والله الحمد لله.
الله يخليك، عامل ايه؟
والله في نعم الحمد لله رب العالمين، اسعدكم الله. تفضل اخي.
الله يخليك. دلوقتي لو المناديه على الميت، واحد مات في القريه عندنا ورحت انادى عليه، تمام يا شيخ؟
المناديه في المسجد ولا ايه؟
المناديه في المسجد في السماعات المكبره.
ايوه.
جماعه في ناس هنا في القريه عندنا قالوا حرام المناديه على او مالها عنها شيخنا.
طيب حاضر
ماشي.
رحمه الله على الجميع. استاذ امير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخانا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك. الحمد لله. أمير معانا ولا مين؟
أمير.
قولي يا أمير، الله يرضى عنك.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أمير.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ممكن بس أسأل سؤالين؟
اتفضل.
يعني لما أوجع لما بنايمة وبشغل التليفون على القرآن.
أنت أميرة بقى مش أمير. يا اختنا.
نعم.
انا سالتك قلت لك امير، قلت لي اميره بقى. اتفضلي. ربنا يرضى عنك. والقران اثناء النوم وانت حضرتك يعني تمام. اتفضلي. ايوه
نايمه. بحس بحاجه بتجيني بتكشعر في جسمي، بحس انها تكش في جسمي، فلما بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبذكر
الله. تشعرين بيا يا استاذه اميره؟
قشعريره. بحس كل حاجه او جسمي بتقشعر، ولما اقول سبحان الله والحمد لله والنور اكبر بيبعد عني لما بحاول ان انا او كده بيجي بقول ان انا اتحرك. فبعد ما كتبت الشيخ انا عايز اعرف في ايه؟ جاي مره وانا صرت
سامع. الكلام الاخير كله رايح مني من سامعه يا استاذه اميره، صوت ضعيف جدا. طيب انا اكتفي بهذا عشان الصوت واصلني مش جيد. معانا اتصال تاني وبعدين الشيخ يجيب ان شاء الله. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخت حنان اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
يا شيخ انا عندي كم سؤال بعد اذنك يعني.
طب استاذنك تكون سريعا، تفضلي.
انا بحلم دايما احلام وحشه.
نعم. في
الليل. تمام يا شيخ.
ايوه نعم، ربنا يحفظك.
وبشوف في الشقه عندي بشوف تخيلات حاجات ماشيه كده في الشقه، ما اعرفش دايما ده على كده مستمر معايا يعني.
وانا بروح المقرا بحفظ قران بس مش مركزه مع القران مش عارفه ليه.
حاضر.
وانا نفسي اتنقب يا شيخ والله بس حاجه تبعدنا عن النقاب. وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
ربنا يحفظك واياك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، اختنا امة الله تقول يعني منذ ان حملت بفضل الله عز وجل، لكنها تقول انا بعيد عن القران الكريم، تسمع القران لكنها غير مداومه، كانت الاول تذهب وتحفظ مع المعلمه لكنها منذ الحمل على هذه الحال. نعم
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي البدايه نسال الله عز وجل ان يعينها على هذا الحمل ان شاء الله، وان ييسر لها امرها، لأن الحمل بالطبع يعني ثقل ومشقة على المرأة الحامل، وهذا أمر غير خاف على أحد، لكن لا ينبغي حتى مع ثقل الحمل ومشاغله ومشاكله لا ينبغي أن ننصرف عن أداء الفرائض، ولا ينبغي أن ننشغل بالحمل وبمشاكله ومشقته عن القرآن الكريم. لكن التعامل مع القرآن هو مراتب ودرجات، يعني إن يسر الله عز وجل لمثلك أن تكون هناك حلقة قريبة للقرآن الكريم أو معلمة فتصحين قراءتك عليها وتحفظين معها فهذا أفضل، إن لم يتيسر لك هذا فعلى الأقل نقرأ القرآن في بيتنا.
نعم.
على الأقل نقرأ القرآن في بيتنا ما تيسر من القرآن، لو قرأت 3-4 دقائق، لو قرأت وجها واحدا صفحة واحدة عقب كل صلاة مكتوبة يبقى احنا كده دخلنا في 5 صفحات على مدار اليوم، لو قرأت كمان صفحة قبل النوم يبقى ان شاء الله معنا 6 أوجه على مدار اليوم، فنحن ما زلنا قريبين من القرآن. إن لم يتيسر لك قراءة القرآن فعلى الأقل نستمع إلى القرآن الكريم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يقرأ القرآن بنفسه صلى الله عليه وسلم بل ويدارس القرآن مع جبريل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، أيضا هو نفسه كان يحب أن يستمع إلى القرآن، كما ورد هذا أنه استمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستحسن قراءة أبي موسى، حتى أن أبا موسى رضي الله عنه لما أصبح وعلم بأن النبي كان يسمع قراءته قال له عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وسمعه أيضا من عبد الله بن مسعود، يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إما أن نحفظ القرآن ونتابع مع المعلمة في الحلقة، وإما أن نقرأ القرآن في بيوتنا إذا صححنا القراءة ولله الحمد سابقا مع المعلمة، وإما إذا لم نجد سبيلا لا للحفظ ولا للقراءة يبقى على الأقل نسمع القرآن كثيرا، فإن سماع القرآن كقراءته والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت بصيرة شفاها الله وعفاها، ألم شديد في ظهرها وتريد من فضيلتكم نصيحة، يعني هي الحمد لله لا ما فيش ضجر ولا تأفف من الألم، ولكنها تريد من فضيلتكم نصيحة كي تقاوم هذا الألم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. النصيحة هي في الحقيقة تذكرة لنفسي ولها ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات، اصبري واحتسبي بارك الله فيك، واعلمي أن صبرك واحتسابك هذا الألم وتلك المشقة إن شاء الله عز وجل أجرك فيه محفوظ عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. وسئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها حديث ظن عبادة بن الصامت، قال عليه الصلاة والسلام كفارات، يعني كفارات للذنوب أو رافعات للدرجات. وفي حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من هذه الأمراض. هذه التذكرة الأولى والنصيحة الأولى. التذكرة الثانية أو النصيحة الثانية بارك الله فيك، استعذبي رخص الله تبارك وتعالى حينما تستعملين الرخصة بسبب التعب واحمد الله واشكريه وافتخري أنك منتسبة لهذا الدين الذي جعل هناك عزائم لأهل الصحة والعافية، وجعل هناك رخصا لأهل المرض والتعب والمشقة، فما جعل الله علينا في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم، ليس على المريض حرج. فحينما تصلين مثلا وأنت قاعدة استعذبي هذه الرخصة وأحسني شكرها لله تبارك وتعالى أن جعل لأمثالك من أهل التعب والمشقة من الرخص ما يناسب أحوالهم. التذكرة الثالثة والأخيرة، لا تنسي أن تتداوي بالحجامة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن من أمثل أدويتكم الحجامة. وفي ليلة المعراج ورد الحديث عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، أن جبريل عليه السلام نادى على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد مر أمتك بالحجامة فإن شاء الله ستكون لك نافعة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أختنا تسأل سؤالا شيخي كريم، هل الإنسان إذا وصل إلى درجة كبيرة من الإيمان قد ينقلب إلى الضعف، نسأل الله العفو والعافية، أو من مؤمن إلى كافر، نسأل الله الهداية لنا أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أختنا بارك الله فيها لعلها تشير لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا حجاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث بالفعل حديث مرعب كما يقولون، لكن الله من رحمته تبارك وتعالى أن أهل العلم رقلوا هذا الحديث، وفي رواية ثابتة أيضا في الصحيح فيها نص عجيب يفسر المسألة، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني سريرته خير من علانيته، وبالتالي من كانت سريرته خير من علانيته فهو أهل إن شاء الله عز وجل أن يجعل الله حاله أحسن حال، إنما صاحبنا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن سريرته خبيثة وقلبه منعقد على الخبث والمكر واللؤم والعياذ بالله، وربما النفاق والشقاق وغير ذلك. وكذلك الرجل الثاني يعمل بعمل أهل النار فيراه الناس مرتكبا لبعض المعاصي والأثام لكن فيما يبدو للناس، وهو منكسر بينه وبين الله تبارك وتعالى، وبينه وبين الله تبارك وتعالى في داخلة قلبه داخلة خير، فهذا أفضل من الأول بمراحل. وبالتالي إذا علمنا هذه العبارة فيما يبدو للناس زال الإشكال ولله الحمد والمنة. وأيضا حديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أمته عن فتن أواخر الزمان، قال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لأنه استشرف للفتن وتابع الفتن. فبعد أن كان مسلما فتن بفتنة الدجال مثلا، بعد أن كان مسلما فتن بفتنة المال مثلا، بعد أن كان مسلما صالحا فتن بفتنة النساء مثلا، وهكذا كم من منتكس تحول من إيمان وعمل صالح إلى انتكاس ونفاق وشقاق ومعاص وآثام. عشان كده العبرة بالخواتيم، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا على الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم أمين عليه الصلاة والسلام. الأخ ناصر وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يريد معنى الآية شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، الآية في سياق تعديد أن لله تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، فبيده مقاليد السماوات والأرض، ما تحرك فيها بيده، وما سكن فيها أي من غير حركة فبيده. فالنبات المتحرك بيد الله أمره إلى الله تبارك وتعالى، والحيوان المتحرك بيد الله تبارك وتعالى أمره، والإنسان المتحرك أمره بيد الله تعالى، والماء الجاري أمره بيد الله تعالى، وما سكن، الجبال تحسبها ساكنة نراها ساكنة، الرمال نراها ساكنة، الأرض نراها ساكنة. فالله عز وجل له مقاليد المتحرك وله مقاليد الساكن، كل ذلك ملك الله تبارك وتعالى، وهو الذي يدبر أمره عز وجل، فله ما سكن بالليل وله ما سكن في النهار. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخرى تقول إني مسني الشيطان بنصب وعذاب في الفترة الماضية، ولكن رجعت إلى الله فحلمت أني أعود إلى الصف الثالث الإعدادي، وأريد أن أحصل أو أحصل على أعلى الدرجات في العلم، رغم أني يعني تخرجت منذ فترة. من فضلك أعرض السؤال على الشيخ شعبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو سائل ولا سائلة؟
سائلة.
نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياها على الإسلام، وتحمد الله تبارك وتعالى أنها يعني كانت في فترة فيها نوع من الابتلاء والفتنة، والله عز وجل نجاها وعافاها.
أمين.
وردها إلى دينه ردا جميلا.
أمين.
نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان والتوحيد والسنة والعمل الصالح.
أمين.
وأما ما رأته في نومها وكأنها عادت إلى المرحلة الإعدادية، كأني بها تنبيه في هذه الرؤية أن تعود لتستدرك ما فاتها من العلم وما فاتها من العمل الصالح، فهذه الرؤية إنذار أو تبشير لها أو تنبيه لها أن تعود لتجتهد في العمل الصالح، لتجتهد في مستوى الالتزام والتدين، لتجتهد في مستوى طلب العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الخوف المستمر من الموت أو إحساس بالتعب يغير مجرى اليوم إلى القلق والتوتر، وعند حدوث ذلك ما أفضل ما أفعله، يعني تعمل إيه، ما أفضل ما أفعله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، إحنا أمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر الموت دائما، مش يعني على فترات متقطعة، لأن الغفلة عن الموت انغماس في الدنيا وفتنها والعياذ بالله تبارك وتعالى، والمنغمس في الدنيا وفي مباهج الدنيا وفتن الدنيا يخشى عليه سوء الخاتمة. إنما تذكر الموت هو الدواء والشفاء من هذا كله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فعليك أن تعتصمي دائما أولا بإقامة فرائض الله تبارك وتعالى، خاصة الصلوات في وقتها، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا، المداومة على الأذكار التي وردت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الأذكار المقيدة كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ وغيرها من الأذكار، أو كانت الأذكار المطلقة، يعني الإنسان له ورد من الذكر، ورد مطلق على مدار النهار، يذكر ربه فيستغفر الله عز وجل ويسبح الله عز وجل ويكبر ويهلل ويحمد، وفي الليل أيضا له ورد فيكبر ويحمد ويستغفر، وبالتالي يحافظ على الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، ولا ينسى أيضا أن يحافظ على ورد ولو كان يسيرا من القرآن الكريم، ورد بالنهار ولو كان يسيرا، وورد بالليل ولو كان يسيرا. إذا فعل هذا فليعلم أن هذا عصمة له من الزلل وعصمة له من القلق والاضطراب والفتن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني الأخ نصر يقول: لو مات في قريتنا أحد الناس وما يفعله البعض في بعض المساجد، ينادي مات فلان أو توفي فلان وصلاة الجنازة في المسجد الفلاني في بعد صلاة الظهر أو العصر، بعض الناس قالوا هذا حرام. نعم. أو منهي عنه، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فعندنا فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع المطلق، وهؤلاء هم الحنابلة في غالب في مشهور قولهم، وهؤلاء مستندهم من الشرع، لهم الإخوة اللي بيقولوا لا ده حرام وبدعة ومحدثة، مستندهم من الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان ينشد الضالة في المسجد: لا قول لا رد الله عليك ضالتك.
وهل الإنسان يعد ضالة؟
ما أنا جاي لك. فقالوا إن كان إنشاد الضالة في المسجد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه وأن نرد عليه بهذا الرد، وعقب النبي على ذلك فقال: إنما جعلت المساجد للصلاة ولذكر الله والتكبير، ما جعلت الصلاة لإنشاد الضالة، ولا جعلت الصلاة للبيع والشراء، ولا جعلت الصلاة للإعلانات، ولا جعلت الصلاة للنعي مثلا. فهؤلاء تبنوا هذا القول بناء على هذا الحديث وسبب وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرون يقولون بالإباحة المطلقة، انه هذا الامر مباح، ومن ضمنه اللي هو النعي اخبار الناس بموت فلان او بموت فلانة. ليه يا جماعة؟ قالوا لان هذا مصلحة للميت اولا، ان نجمع له المشيعين حتى يصلي عليه اكبر عدد من المسلمين، هذه واحدة. الامر الثاني لهم مستند من الشرع، فان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا ثابت في الصحيحين، نعى النجاشي إلى أصحابه وندبهم إلى صلاة الجنازة عليهم، ثم إنه أيضا في الصحيحين على المنبر عليه الصلاة والسلام نعى جعفر بن أبي طالب حين استشهد في مؤتة، ونعى عبد الله بن رواحة حين استشهد في مؤتة، ونهى زيد بن حارثة أيضا حين استشهد في مؤتة.
ونعى
نعى يعني أخبرهم، يعني أخبرهم نعم بموته نعم رضي الله عنهم أجمعين، فنعاهم على المنبر، يعني أخبر الناس بموت زيد وبموت عبد الله بن رواحة وبموت جعفر بن أبي طالب، ونعى النجاشي وأخبر بموته على المنبر، وجمع الناس فصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. فالمبيحون للنعي يقولون أهو النبي نعى هؤلاء على المي على المن على المنبر بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفعله يدل على المشروعية عليه الصلاة والسلام. وأما القول الثالث وهو القول الوسط، يقول يا جماعة إن كان النعي مشابها لنعي الجاهلية يمنع. إيه نعي الجاهلية؟ يا عباد الله فلان ابن فلان مات، اللي هو أخو الوزير الفلاني، وزوجته اللي هي المديرة الفلانية في مش عارف مين، وابن الضابط فلان، ومراته مش عارف ده في تفاخر بالأنساب،
كما يحدث في بعض
كما يحدث في الجرائد، إعلانات الجرائد يقول لك الإعلان واخد نص صفحة في الوفيات، ومراته مين وبنته مين وابن وظيفته ايه وحماه وظيفته ايه وحماته. هذا نعي الجاهلية الذي فيه مفاخر، إنما إذا كان نعي مجرد إخبار الناس بموت الميت فإن أصل المشروعية موجود، ألا وهو نعي النبي للنجاشي ونعيه لهؤلاء الثلاثة شهداء الغزوة جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالأمر فيه سعة.
نعم.
وأنا أختار دائما القول الثالث بالإباحة للنعي ما لم يكن فيه شهرة ونشر للأنساب ومفاخرة ومباهات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فلان أيضا فلان فلان صاحب محلات كذا كذا.
أيوة.
يبقى نعي وإعلان في نفس الوقت.
نعم.
الأخت أميرة يعني أثناء نومها قبله القرآن الحمد لله رب العالمين في المنزل في الشقة، لكن تشعر أحيانا بقشعريرة في بدنها، فإذا ذكرت الله عز وجل يعني الحمد لله رب العالمين تذهب هذه القشعريرة، فما هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا ليس بشيء يا أميرة، خليك مع ذكر الله تبارك وتعالى. لو تصورنا جدلا أن هذا داء،
معي دقيقتين.
طيب لو تصورنا جدلا أن هذا داء، فإن دواء هذا الداء جربتي وهو موجود، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ليس من المناسب ان احنا نسيب القرآن شغال في التلفزيون ولا في الكاسيت ولا غيره وننام. ليه؟ ما جعل القرآن هكذا، انما جعل القرآن ليسمعه الأحياء ويستمع إليه وينصته. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب لحنا سمعين ولحنا منصتين، ده احنا نايمين، يبقى نعمل ايه من تعظيمنا القرآن؟ ان احنا نغلق هذا التلفاز او نغلق هذه المحطة، لان القرآن لينذر من كان حيا مش من كان نائما. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز اتصل الاخت حنان. طيب اخونا يسأل ويقول في ناس متعرفش تطمئن في النوم الا لما القرآن يكون شغال.
والاسف الشديد يعني هذا خطأ، انما النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركنا هملا، انما سن لنا عند النوم اذكارا نقولها عند النوم، منها قراءة آية الكرسي، ومنها قراءة خواتيم سورة البقرة، ومنها الدعاء اللهم أنت رب سد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والنبي لما أرشدنا لقراءة آية الكرسي قال من قرأها إذا أمسى لا يقربه الشيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ حارس. وقال في الآيتين من خواتيم البقرة أمن الرسول إلى آخر السورة من قرأها في ليلة كفتاء، كفتاء أذى الجن وكفتاء أذى الإنس وكفتاء من قيام الليل وكفتاء وكفتاء وكفتاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أحلام سيئة الأخت حنان تقول وأرى أشياء في الشقة بتمشي كده مش عارفة دي إيه. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نصيحتي لك تتلخص في هذه الأمور، أولا لا تنشغلي بها ولا تعبئي بها، انما تشاغلي عنها قدر ما تستطيعين. النصيحه الثانيه
يعني
النصيحه الثانيه لا تخبري بها احدا، مش نقعد نحكي شفته ولزوجك تحكي له ولامك تحكي لها، لا تتحدثي بهذه الاشياء التي ترينها مزعجه في النوم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا راى احدكم في نومه ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، اسمع الرابعة بقى، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الأمر الثالث بارك الله فيك، عليك بالأذكار الواردة المطلقة من ناحية والمقيدة من ناحية أخرى، أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد النوم، وأذكار دخول البيت والخروج من البيت، وقراءة شيء يسير من القرآن في النهار وشيئا أيضا يسيرا من القرآن بالليل. هذه الأذكار والأوراد والقرآن خير حفظ للإنسان. من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شوفي ماذا قال النبي عليه السلام من ضمن ما قال، كانت له حرزا من الشيطان يومه هذا. لو رأيت هذه النصائح الثلاثة إن شاء الله تكفيك، مع أمر الرابع إنك لا تكوني في وحدة ولا في فراغ، فإن الوحدة والفراغ مشغلة أيما مشغلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام. هي تحفظ القرآن ولكنها مش مركزة كما قالت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد القرآن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. يعني أشد تفلتا، اللي يهمله النهاردة ينساه بكرة، فما بالك اللي أهمله من شهر واثنين
أو سنتين وثلاثة
مثلا. فبالتالي إحنا مقصرين في حق القرآن الكريم قراءة حفظا وقراءة ومراجعة واستماعا. لو عملنا الأمور
وعملا.
وعملا طبعا من باب أولى، لو عملنا هذه الأمور الأربعة الحفظ والقراءة والاستماع والعمل والمراجعة، الأمور الخمسة دي إن شاء الله بإذن الله تعالى وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقول أنا نفسي أنتقب ولكن في حاجة بتبعدني عن النقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نسأل الله عز وجل كما حبب إليك الإيمان وحبب إليك الصلاة والصيام وحبب إليك القرآن والذكر أن يحبب إليك النقاب وأن ييسر سبله بين يديك وأن يعينك عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكثري من هذا الدعاء أن يحبب الله إليك النقاب وأن يشرح صدرك له وأن يشرح صدر زوجك وأهلك له، وإن شاء الله عز وجل تصبحين من هذه الليلة منتقبة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعتك الله بالصحة والعافية،
بارك الله
فيكم، بارك الله رب العالمين ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، غدا إن شاء الله في الربيع عصرا مع فضيل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، فقد عاد إلى مصر بسلامة الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومن جميع الحجيج الحج هذا العام، وأن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. غدا ان شاء الله تعالى الخميس، اسال عز وجل ان يرزقنا واياكم الصيام فيه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا